كثيركم هموم الناس،
فيه الدروس والعبر
والصبر فيه أساس،
فيه القطر منا
رب كرام الناس،
فيه المعاطي البطر
يتحدى كل الناس،
كل الناس،
وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس،
عشان الناس،
وفيه أمة ناس.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفس هم المهمومين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يعيننا وإياكم على قضاء حوائج المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا بدأنا نتكلم من الحلقة اللي فاتت عن فن إدارة الحياة الزوجية، وتكلمنا عن حقوق الزوج، ووعدنا ان تكون الحلقة دي عن فن معاملة الزوجة. قبل ما ندخل في الموضوع، عايز ابث شكاوى الزوجات اللي وصلتني. احدى الاخوات بعتت تقول: هم كبير، أبكي ليل ونهار وخايفة على نفسي وعلى رضيعي الصغير. أنا امرأة متزوجة منذ عام وملتزمة والحمد لله، وافقت على جوزي بسبب أخلاقه والتزامه، ولكن اكتشفت منذ فترة أني وقعت في فخ كبير. زوجي ما بيصليش، وبيتظاهر قدامي انه بيصلي، بشوفه ما بيتوضاش، ويأتي بالسجادة امامي ويتظاهر انه بيحافظ على الصلاة ولا يقوم لصلاة الفجر، يستيقظ في الصباح ولا يتوضأ، ويتظاهر بالصلاة ويقول لي انا رايح اصلي المغرب والعشاء ومعرفش هو بيروح فين. بيتظاهر بذلك لانه خايف اني لو عرفت انه يقل في نظري. هو يمكن بيصلي مرة كل فين وفين علشان ما يبقاش اسمه تارك للصلاة. لما احتله في مرة قلت له: انت بتصلي من غير ما تتوضأ؟ كدبني وشعر بتوتر، وانا والله 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 لا اراه يتوضأ. انتبني حزن شديد وخيبة امل وخوف عليه، لاني بصراحة بحبه، هو طيب معايا الى اقصى الحدود، ومخلص ومريح وخلوق وبيخاف على زعلي. فكرت ان افتحه في الموضوع لاننا متفقين على الصراحة في كل حاجة، بس خفت احسن يكذب ويزعق ويطلعني غلطانة، وانا خايفة انه يقع في هذه المصائب وانه حياتنا تتدمر بسبب بعده عن ربنا. ففضلت بدعيله طول الوقت وتضرع لربنا سبحانه وتعالى وأبكي ودعيله في القيام. فجت لي فكرة إن أقول له إني عارفة بس بطريقة غير مباشرة. قلت له: في واحدة صاحبتي كانت فكرة جوزها إنسان ملتزم، واكتشفت إنه مش بيصلي وبيتظاهر قدامها بالصلاة وهو على غير وضوء، وهي زعلانة وما عادتش بتبص له زي الأول، وحبها ليه قل وخايفة عليه لأنه طلع كذاب وبينافق عليها وضحك عليها. اتوتر جدا وفهم إني عارفة وقال لي: خليها تكلمه. قلت له: لا، هي فاهمة كويس، لو كلمته هيطلعها غلطانة ومجنونة. اتوتر خالص، ومن ساعتها مزاجه وحش، وحاسس كمان إني مزاجي وحش وما عدتش معاه زي الاول، وعمال يكتب على الصفحة بتاعته: الناس ملهاش دعوة بدين الانسان، اهم حاجة تعامله مع الناس. انا دلوقتي في جحيم، نفسي اني اخلص من اللي انا فيه ده، بكاء ليل ونهار، حزينة على حظي وعلى جوزي، كنت اتمنى اني اتجوز انسان صالح طلع منافق. وانا معترض على انها تقول كده، انها تقول طلع منافق، لانه ما ينفعش انها تصف بهذا الوصف. انما انه عنده مشاكل، انه اكيد بيمر بمحن هي لازم تبقى واخده بالها منها، وهقول لها في روشتة العلاج ازاي تتصرف، وهوجه له بقى الرسالة، ومن خلال توجيه الرسالة نبتدي نشوف فن معاملة الزوجة. بتقول في نفس الوقت انا بحبه وخايفة عليه وعمالة بدعي له في كل وقت واستغفر وبعامله حلو، ايوه مش زي الاول ضحك وكلام على طول، علشان والله مش قادرة واتصدمت فيه، بس بحاول اضغط على نفسي بكل الطرق اعامله حلو، احافظ على كل واجباتي ليه وكويسة معاه، لكن انا مش مقتنعة بيه. في نهاية الرسالة بتقول بأي نصيحة انصحوني اعمل ايه مع جوزي حتى انه ربنا يهديه، عشان خايفة على ابن الرضيع ومش قادرة بطل بكاء. المشكلة دي والشكوى دي بتنبهنا الى عدة امور. رقم واحد، انه الانسان بيمر احيانا كثيرة بمنعطفات كثيرة في حياته، والانسان لما بيمر بلحظات انتكاس زي كده بيبقى عايز اللي يحتويه مش اللي ينفر منه، بيبقى عايز اللي يوجه له الرسالة بطريقة زي ما هي استخدمت، طريقة غير مباشرة علشان تفوقه، بيبقى محتاج يتبصر بعواقب الذنوب في حياته، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. احنا بيبقى عندنا امراض مشكلة جدا، ان احنا بيبقى عندنا حاجة اسمها الانكار. يعني ايه؟ يعني كل واحد ما بيبقاش عايز يتوصف بالوصف اللي هو متبصر به، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، فبيبقى عنده مقاومة للمعنى ده، وعايز يعيش الحياة من غير واخذ الضمير اللي جواه، وبيقول انه لا 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 عادي انا ممكن اعمل اي حاجة، وناس كتير كده وعايشين حياتهم محدش يتدخل في الامور دي. ماشي صح، الا تزر وازرة وزر اخرى، بس الدين النصيحة، واذا كان البيت هيخلو من هذه المعاني الايمانية اكيد الشيطان هيعشعش فيه، اكيد هو مش داري قد ايه بيبتلى دلوقتي، مراته مش مقتنعة بيه، مهدد البيت ده بالخراب، لانه ما بينه وبين الرب سبحانه وتعالى مش موصول. فعشان كده ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. عشان كده احنا محتاجين نبقى فاهمين كويس قوي سر السعادة في الحياة وسر السعادة الزوجية في رضا رب البرية. الانسان لما بيصلح ما بينه وبين الله، ربنا بيصلح ما بينه وبين الناس. عشان كده الرسالة دي بتقول المعنى ده لكل زوج وكل زوجة، يلي بتقولي بيتي على كف عفريت، يلي بتقولي مشاكلي طول الوقت، انا بوجه لها رسالة قبل ما تبصي لمشاكله، بصي في مشاكلك انت. غريبة صح، واحدة بتقول لك انا دي ما بتصليش، بتقول لها كده ليه؟ ايوة، اصلحي ما بينك وبين الله عز وجل ليصلح الله لك زوجك. ربنا بيقول واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهي السر في المعادلة في الثلاث حاجات دول، سارعي الى الخيرات واجتهدي ان انت وهو تجتمع على هذه الطاعات والخيرات، حاولي خدي بايديه وحاولي ان انت تشوفي فين المشكلة، ايه اللي قطع بينه وبين ربنا، بينه وبين ربنا ذنب محتاج يجدد توبة، حاولي تقنعيه انك تبقي انت وهو في اقرب رحلة عمرة مثلا، حاولي تقنعيه بان هو تجتمعوا مع بعض في سماع درس جميل، في مشاهدة برنامج، في قراية قرآن، قولي ممكن تسمع لي، ممكن كذا، حطيه في بيئة ايمانية بحيث ان الكلام ده يبقى ليه تأثيره عليه علشان يعمر ما بينه وبين الله عز وجل. اكيد ورا الموضوع اسباب، كان إنسان طيب، وأنت بتقول إنه خلوق وطيب ومريح، وإنه الأخلاق الجميلة دي في مشكلة، في مشكلة بينه وبين ربنا، لازم نحط إيدينا عليها ونعرف السبب ونداوي الأمر. لكن مش بنصحك أبدا بالتفكير في التدمير مباشرة، ابعدي عن هذا. وبنصحك إنك تعملي الوصفة الثلاثية: يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. كل ما هتنكسر لله أكثر هيكون ده ليه أثر طيب إن شاء الله في إصلاح زوجك. الشكاوى اللي جات لنا بقى من الزوجات في معاملة أزواجهم ليهم: واحدة اللي قالت الصبح في الوظيفة والليل مع شلته ولا أراه إلا قليلا، واللي قالت لا يسمح لي بزيارة أهلي والجلوس معي، واللي قالت لا يهتم بأولاده ولا بمتطلباتهم، هو فاهم ان دوره في الحياة انه يجيب شوية فلوس والسلام، وانا اللي شايلة كل حاجة وانا المتحملة كل شيء، انا اللي مهتمة بيه، لازم اصحي الولاد ولازم انا اللي اتابع دروسهم وانا اللي بذاكر لهم وانا اللي علي ادارة البيت وانا اللي علي وعليا، وهو ما بيقومش بدور في التربية الا قليلا. واللي قالت بيشتمني وبيضربني وبيسيء الي قدام ولادي، واللي قالت انا خلاص تعبت من ريحة السجاير ومن تركه للصلاة، انا مش قادرة اعيش مع البني ادم ده مرة تانية، واللي قالت انا جوزي نقاد طول الليل والنهار ينقد فيا ملاحظات وسباب ولعان وتطاول، واللي قالت انه ما بيعرفش يتعامل معايا الا بالتهديد بالطلاق وبالتعدد، هتجوز عليكي هتجوز عليكي هتجوز عليكي، هطلقك 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 طول الليل والنهار، دي اللبانة اللي في بقه. بتقول واحدة تانية: انا لخصت لكم المشاكل اللي بتوصل لنا. بتقول انها بتتجمل وبتتزين وعمرها ما سمعت منه كلمة اعجاب او غزل بتحتاجه اي امرأة من جوزها، واللي قالت هو طول الوقت قدام الماتشات والافلام كثير السهر ومفيش بيني وبينه لغة حوار، واللي قالت ما بيشاورنيش ولا بيجلس معايا وبيثور لأتفه الأسباب ولا يهتم بيه وبطلباتي الخاصة ولا حتى بالمنزل ولا طلباته، وبيسافر كتير وليس لنا نصيب ولو حتى انه يطلعنا عمره كل فين وفين. اكيد احنا بيوتنا فيها مشاكل، واكيد في خطر. لما كنا بنتكلم في حلقات الطلاق وقلنا 2.5 مليون امرأة مطلقات، ده الطلاق الرسمي. اما بقى اللي بيسموه الطلاق العاطفي، في نوع بيسميه العلماء الاجتماعيين بيسموه الطلاق العاطفي او الانفصال العاطفي، هم متواجدين على الورق لكن عاطفيا هم منفصلين تماما، كل واحد عايش حياته، وكل واحد اللي بقى مسافر وسابها هنا وخلاص يبقى قدام الولاد، واللي متفقين مع بعض ان احنا نبقى زي الاخوات قدام الناس بس كده قدام الولاد، لكن مفيش بيني وبينك اي تعامل وخلصنا على كده، احنا مختلفين تماما، وي وي وي، وبيوتنا كلها مآسي ومشاكل. انا بتكلم في الموضوع ده وبفتح الملفات دي ونيتي اني اصلح هذا الامر، لانه هو البداية. انا عندي ثلاث ادلة من القرآن بتقول البداية من البيت. اول دليل لما ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، بيتك، شوف لما تبقى مراتك قرة عينك تشوفها، قرة عينك ما بتبص الشمال ولا يمين، تشوفها يتقال عليك عيني عليك باردة. فقرت عينه بزوجته وقرت عينه بولاده، يحصل ايه بقى؟ وجعلنا للمتقين اماما. مين المتقين دول؟ اللي هم افضل واشرف الناس، مش ان اكرمكم عند الله اتقاكم، تبقى انت احسن الاحسن لو بيتك احسن ما يكون. الدليل الثاني، ربنا سبحانه وتعالى جعل صورة في القرآن عظيمة جدا، صورة آل عمران. وصورة آل عمران بتتكلم عن الأسرة دي السورة 200 آية، هتلاقوا 120 آية بتتكلم عن الصراعات العقدية اللي بتواجه الإنسان والفتن، وتلاقي من الآية 121، افتحوا المصحف وراجعوا الكلام ده، تلاقي الآية بتقول إيه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. بتحكي لنا الظروف الخاصة بغزوة أحد، وأول لقطة وإذ غدوت من أهلك. طب ممكن القرآن يقول وإذ غدوت تبوئ المؤمنين، يعني إن بتحكي لنا بقى التفاصيل إن النبي بدأ صلى الله عليه وسلم يجيش الجيش، ليه من أهلك؟ ليه مش من المسجد؟ وإذ غدوت من مسجدك تبوئ المؤمنين، ليه كانت من أهلك؟ لأن بداية عز الإسلام وبداية التمكين وبداية الاستقرار الحقيقي يبدأ من أهلك، من بيتك. عشان كده بيوتنا لابد أن تكون بيوت فيها معنى لتسكنوا إليها، بيوت ساكنة وآمنة. الدليل الثالث لما ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، شوف الإنسان بقى الناضج ده اللي بقى عنده 40 سنة، المفترض إنه يعمل 6 حاجات عشان ربنا يتقبله. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أدي شكر النعمة، وعلى والدي، أدي بر الوالدين، وأن أعمل صالحا ترضاه، إنه يرفع شعار وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أهم حاجة بس أنت ترضى يا رب، إنه يعمل الصالح، بس مش صالح وبس، صالح يرضي الله عز وجل، وأن أعمل صالحا ترضاه. بص رقم 4، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أصلح لي في ذريتي دي هي الاستقرار الأسري، إن البيت يبقى مستقر وربنا يصلح لك بيتك ويصلح لك أهلك ويصلح لك زوجك ويصلح لهم، وبصلاح الآباء يكون صلاح الأبناء وكان أبوهما صالحا. إني تبت إليك يرفع هذا الشعار طول حياته، خلاص أنا تبت، خلاص أنا تبت، وإني من المسلمين وأنا مستسلم لأمر الله عز وجل، راضي بقضاء الله. ربنا قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. يبقى البداية في استقرار الأسرة، والبداية في إيدك أنت والكلام ليك. ليه كلام ليك؟ المفترض لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إن البداية في إيدك. ولذلك ربنا لما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يبقى أنت لو رجل تبقى تحسن معاملة المرأة، لو رجل ومتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، تبقى شعارك في بيتك خيركم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لو أنت عايز تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك وعايز تبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حقق معنى وعاشروهن بالمعروف. لو انت رجل بمعنى الكلمة تبقى عندك فن تربية الزوجة. المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج ما في الضلع اعلاه، فان اردت ان تقيمه كسرته. النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الازواج وقال لهم ايه؟ قال دارها تعش بها. يعني ايه دارها؟ يعني طول الوقت تبقى عارف كويس قوي طبيعة وسيكولوجية ونفسية المرأة، ازاي تقدر تتعامل معاها وتبقى فنان بمعنى الكلمة، عندك فن إدارة الحياة الزوجية عشان بيتك يبقى بيت هادئ وساكن، لانك انت القيم ولانك انت المفتاح في ايديك ولانك انت المفترض تكون اكثر تحملا وتعقلا. بوجه لك رسالتي النهاردة وبقول لك معاملة الزوجة فن. الجواز مش متعة جسدية ولا هو مجرد انفاق مادي، الجواز اعلى من كده بكتير، ميثاق غليظ ورسالة مهمة جدا نفهمها علشان بيوتنا تعود ليها السعادة مرة أخرى. عشان كده تعالوا البيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا إلى فن إدارة الحياة وفن معاملة الزوجات من خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا. تعالوا البيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا إلى فن إدارة الحياة وفن معاملة الزوجات من خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تعالوا شوفوا ما تحتاجه المرأة، واكتبوا معايا يا أزواج ويا زوجات، أنا متأكد الخوات دلوقتي هتمسك ورقة وقلم وتكتبهم له إن شاء الله وتحطهم له على المراية. رقم واحد، احتواء المرأة ومواساتها. شوف كتير قوي من الزوجات بتقول والله أنا عارفة أنه مش بخيل وأنه مش مؤثر معايا في الأمور دي، دايما الحمد لله بيتنا عمران وهو مهتم جدا بالأمور دي وأنا مقدراه وعارفة كويس جدا قد إيه بيشقى وبيتعب، بس أنا ببقى محتاجة منه كلمة حلوة. أحيانا كثيرة أمور كتير قوي عند المرأة تتلخص في هذا الإشباع الروحي والعاطفي، الاحتواء. حضنك ليها ده بالدنيا أهم من حاجات كتير جدا. قلت لكم أنه دراسة الأمريكية شونتي فيلدهان لما كنا بنتكلم عن لما عملوا دراسة وقالوا الأزواج تحب تبقى محترم ولا محبوب، 75% قالوا أبقى محترم أكثر من أن أكون محبوبا. العكس تماما كانت نسبة الزوجات، أنا يهمني أن أنا أبقى محبوبة أكثر من أنه هو يحترمني. أكيد لازم يحترم الرجل مراته والزوجة، أكيد لازم تعظم زوجها، بس أنا بتكلم عندها في الترتيب رقم واحد إيه؟ الحب، الاحتواء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني، حديث عن أنس أن صفية بلغ صفية أن حفصة، أكيد بقى يعني ما يكون ما بين الضرائر، قالت عنها، قالت بنت يهودي، لأن صفية بنت حيي ابن أخطب اللي كان سيد من سادات اليهود، فقالت عنها بنت يهودي فبكت. بص النبي هيتصرف إزاي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكيك، مالك عامله كده ليه، اوعي تعيطي. فقالت لي حفصة اني بنت يهودي. بصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيغير القناعات السلبية تماما وهيغير النفسية بالكلمات الساحرة، هيقول لها ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم انك لابنة نبي وان عمك لنبي. مش كده، موسى عليه السلام وهارون، قال لها ده أبوكي، ها جدودك يبقى فين، لا نبي موسى عليه السلام، وعمك هارون لا نبي، وإنك لتحت نبي. فاللي بتقولك أنت بنت يهودي قول لها ده أنا أبويا نبي وأنا عمي نبي وأنا زوجي نبي صلى الله عليه وسلم، ففيما تفخر عليك. هو في بعض أنه يكون نسلك من نسل الأنبياء في بعض كده من شرف. ثم قال اتق الله يا حفصة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت أبدا عن منكر لابد أنه ينهى عنه، فجي على دي وقال لها اتق الله عز وجل ورجعها لدينها، عارف أنها امرأة غيور. وجي على المرأة اللي وضعت في الموقف ده صفية واحتواها واحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الحانية، بل انه صلى الله عليه وسلم كان يواسي زوجاته عند البكاء خاصة لأي سبب من الأسباب. روى الإمام أحمد والنسائي والهيثمي، قال رواية الإمام أحمد فيه سمية روى له أبو داود وغيره لم يضعفها أحد وبقية رجاله ثقات، أن صفية رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطأت في المسير، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. اتأخرت، قالت لك انها رايحة مشوار واتأخرت. طب اتأخرت ليه؟ بص لقاها جاية قاعدة بتعيط. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك، مالك فيك ايه؟ قالت حملتني على بعير بطيء. البعير اللي انا كنت ركباه بطيء جدا جدا فتأخرت عليك. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيده عينيها ويسكتها. لا محبش اشوف الدموع في عينيكي ابدا، طول ما انا موجود على هذه الحياة اوعي تعيطي، اوعي تكوني كذا. تحتويها بكلماتك، تحتويها بحضنك الدافئ. هكذا الرجل حينما يكون خيركم خيركم لأهله. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان في مهنة أهل بيته. الأمر الثاني إنك تساعدها. والمرأة تقدر جدا الإحساس ده، إن الراجل راجع وتعبان وشقيان ورغم كده اللي بيقدر عليه بيساعدها فيه. روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن أمنا عائشة رضي الله عنها وصفت حال النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته. بالله عليكم اتخيلوا نبي صلى الله عليه وسلم معلم للأمة ويقوم بدور التربية لها، وهو قائد الجيش، وفي نفس الوقت عنده من الالتزامات الكثير والكثير، سواء بقى هو أب وهو زوج، وهو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أب للمؤمنين جميعا، يعني وراه 500 حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل جوه البيت، كان يخصف نعله. أعزكم الله، الحذاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اتقطع مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يقعد يشتغل فيه ويحاول أن يصلحه. ايه ده؟ كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، والحاجة اللي اتقطعت في الثوب النبي صلى الله عليه وسلم بيخيطها. ايه ده؟ بالله عليك فين ده؟ فين التطبيقات دي في بيوت المسلمين النهاردة؟ المرأة اللي زوجها يبقى دايما كده بيحب يخش يعمل لها السلطة، مش عارف ايه، بجو من الوئام، بجو من الألفة. لكن الرجالة بتبقى في دماغها ان لما هيقعد يدلعها بالطريقة دي هتتفرعن عليه، والشيطان بيلعب على الطرفين بالطريقة دي. وهي نفس الكلام، تقول لك انا لو ما وقفتلوش وخليته يعرف حدوده خلاص هيعاملني في السيد. لا، ده زمان وجبر. ايه الشياطين اللي بتتكلم دي؟ ها، ده الشياطين اللي بتتكلم. ربنا لما تكلم عن الغضب قال ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب اللي كان بيتكلم من سيدنا موسى. فانت يا غضبانة الان، انت الشيطان اللي بيتكلم دلوقتي، الغضب اللي بيتكلم، وانت نفس الكلام. طب ما تجرب حسن المعاشرة باسلوب جميل، ما تجرب كده تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي حتى لو لم تجد في الرد وفي المقابل شيء حسن، يبقى انت تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتبت لك سنة وحسنة. الامر الثالث، المرأة دايما تحب الدعابة وان يظهر لها حبه. مش اذا احب الرجل اخاه فليعلمه. طب يا اخي ده في اخاه بقى، امال زوجتك تعمل معاها ايه؟ انت عارف حضرتك المشغول، حضرتك عندك من الارتباطات والاشياء، وانا عارف احوالنا عاملة ازاي، غلو اسعار وازمة اقتصادية والناس اكيد عندها مشاكل كتير قوي بيجيلي بشكل مستمر، البيوت منهارة طبعا بسبب الازمات دي، وربنا يفرجها عنا جميعا ويجعلنا في امان واطمئنان. فاكيد المشاكل دي انت لازم تقدري ان هو مشغول طول الوقت بلقمة العيش وبيفكر بارقام، هجيب منين وهعمل ايه واسوي ايه والتزاماتنا والبيت هيكمل ازاي. فانت لازم تبقي مقدرة ده وبتحتويه انت بقى بابتسامتك وبكلمتك الحلوة وبتوفيرك وبرعايتك ليه. وهو برضو لازم يتقال له رغم كل ده حاول دايما ما تنساش ان مفتاحها في قلبها. ما تنساش الكلمة دي، ان انت تقول لها كلام اللي دايما كلمة حبيبتي دي هي دي اللي ما تقول لهاش باسمها، دايما تبقى كلمة الدلع اللي انت بتدلعها بيها تبقى هي دي اللي بينك وبينها. دايما ابتسامتك الحلوة هي اللي بتوصل لها احساس الاحتواء والامان. قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة وقعد كده يسمع 11 قصة ها وما عملش ان فيها انا مشغول وتعبان وراجع من هموم قد كده هتحكي لي 11 قصة يا عائشة، ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، وانما اختار احسن حاجة وقال لها كنت لك كأبي زرع لأمي زرع غير أني لا أطلقك، أنا عمري ما طلقك. إحساس الأمان والاحتواء. شوفوا دعابات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة بتروي لنا، أمنا عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها، بتروي لنا الحاجات اللي مأثرة قوي معاها واللي عمرها ما تنسى اللقطات دي، ها اللطف اللي كانت تجده من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الحديث صحيح مسلم كنت أشرب فأناوله، أناوله أناول النبي صلى الله عليه وسلم الشراب، فكان صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع فيا. شربتي منين؟ شربتي من هنا؟ يبقى من هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم يجدها وهي تأكل اللحم، فيروح جاي ماسك اللحم ويروح شايف الحتة اللي هي اكلت منها ها ويروح واكل من نفس المكان بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الزوج لزوجته لأهله. امر الرابع فسحها يا عم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معهن، وربما صلى الله عليه وسلم كان يسير بهن وقتا. الحديث في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. إيه رأيك بقى في دي؟ سار مع عائشة يتحدث. والكلام ده كتير جدا من الزوجات بتبقى محتاجة منه بس شوية شوية الاحتواء دول. أصل هو زي ما اشتكت طول الوقت في شغله ووو. طب بس نص ساعة كلام، نص ساعة فضفضة، طب بس تحس انه مهتم بيها. المرأة بتنتمي نفسيا الى الشخصية اللي بيتقال عليها الشخصية العاطفية، والشخصية العاطفية مغرمة بكلمات الاحتواء، بتحب جدا ان الناس تهتم بيها، هي بتهتم اصلا بالناس، فبتبقى عايزة تحس بان في نوع من المبادلة للمشاعر دي والاحاسيس دي. احتويها وداعبها وتنزه، خدها وخرجه على مكان جميل وجددوا معاني الحب والوئام والرحمة بينكم. منها كذلك خمسة الثناء على الزوجة، انه يمدحها. ويا سلام بقى المديح ده يكون في غيبتها ويوصل لها، يعني هو عارف ان هو هيقول الكلمتين دول هيوصلوا لها، يقول الكلام ده للولاد وهي خرجت تجيب كذا، يقول والله يا أولاد عمري ما شفت زي أمكم، ربنا يبارك لي فيها، هي وهي وهي وهي. بيربي الولاد على الوفاء، بيربي الولاد على انهم دايما يبقوا شايفين الوالد والوالدة دول في اعلى واعظم صورة. فكان هكذا صلى الله عليه وسلم، مش كان يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ عارفين الثريد ده اللي هو ايه؟ لحمة ومرأة وعيش فتة يعني. وكان ده اعظم اكل عند العرب لانه يسير وسهل وكانوا يحبون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار احلى صنف اكل عند العرب وقال عائشة احلى حاجة، عائشة هي الفاكهة، عائشة هي افضل، فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الحديث في الصحيحين. الرحمة رقم ستة، الرحمة، ارحم ضعفها يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. أنت محتاج تعملها كده. هتقول لي يا عم الشيخ أنت مش عارف دلوقتي دول بقى فرعين، دي الواحدة من دول اتفرج صوتها بيبقى عامل ازاي، اتفرج بتتكلم معايا ازاي، دي بتعمل وبتسوي وبتسوي، وانت تقول لي ارحمها. لا يا عم الشيخ الحاجات دي خلاص عفى عليها الزمان. وانا اقول لك ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كيف كانت. دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بص لها حبل ما بين عمودين من عواميد المسجد. قال ايه ده؟ قالوا ده حبل حطاه زينب رضي الله عنها, زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, علشان وهي بتصلي لو تعبت بتقيم الليل بقى وقت طويل تروح ماسكة في الحبل. فقال حلوه, شيلوا الكلام ده خالص. بيرحمها, هو شايف انها بتشد على نفسها, فيقول ليصلي احدكم نشاطه, شيل شيل الحاجات دي خالص عشان يرحمها رحمة بها. من الامور اللي لابد ان الزوج يكون فيها استاذ الحلم والاناة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج ابن عبد قيس, قال له ان فيك لا خصلتين يحبهما الله ورسوله, الحلم والاناة. انه الانسان لازم كده, وبالذات مع التوترات والضغوط دي, ضغوط الحياة, وبالذات للنساء في بعض الاوقات زي اوقات الاعذار الشهرية وزي اوقات النفاس وزي في اوقات الحمل وزي انها تبقى عندها شيء من الفراغ العاطفي وهو مش قادر يفهم الكلام ده, ازاي يحلم عليها, ازاي الراجل يبقى عنده المهارة دي, مهارة ان هو طول الوقت ما يبقاش قابل للاستفزاز, بيعرف يسمع ايه وما بيسمعش ايه, ازاي بيعرف يطنش في اوقات كتير من غير احساس التجاهل, بس ازاي ان الكلام ما بيلزقش. يعني هو عارف انها دلوقتي امرأة غيرانة, انها غضوبة, شفتوا عائشة رضي الله عنها وهي بتكسر الصحن والنبي صلى الله عليه وسلم غارت امكم غارت امكم, ويعدي الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان يقابل من زوجاته بعض المواقف الصعبة جدا, الا انه كان بابي هو وامي ونفسي لا يعاملهم في اوقات الغضب بشدة وعنف وصرامة, وانما كان يعاملهم بكثير من رحابة الصدر. الحديث انه ابو بكر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا, فلما دخل تناولها ليلطمها. ابوها وسيدنا ابو بكر, وايه ده بتعملي كده في النبي, هتجيب لنا فضيحه, هتعمل لنا كذا, هي دي اثر التربيه, دي تربيتي ليك يا عائشه, تعملي كده في النبي صلى الله عليه وسلم. فاراد ان يلطمها فقال لا اراك ترفعين صوتك على رسول الله, حسك عينك ترفعي صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه, وخرج ابو بكر مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج ابو بكر كيف رأيتني انقذتك من الرجل. هي متوترة ومتعصبة والموقف ده كمان مزودها توتر, فالنبي صلى الله عليه وسلم بالفطنة العالية دي والذكاء اللي ما بعد ذكاء ده يروح قالب الموضوع, وهي عائشة هتتعلم ده من النبي صلى الله عليه وسلم, واول ما هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحتد عليها هتروح مغيرة الكلام بسرعة. اتعلمت الفن ده, اتعلمت المعنى الرائع ده. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها شفتي كيف رأيتني وقد انقذتك من الرجل. فمكث ابو بكر اياما هدي الموضوع, ثم استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما وقد اصطلحا, فقال لهما ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. قولوا لي بقى الدنيا هديت ازاي وايه الحكاية بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا, خلاص الحمد لله الدنيا زي الفل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم, الحلم والأناة. من الحاجات ان النبي صلى الله عليه وسلم ابدا, واي زوج دلوقتي بالله عليك بالله عليك ما تكبرش, تب الى الله عز وجل لو انت فعلت الامر ده في يوم من الايام. عارف ان في طبائع مختلفة, وعارف ان في ضغوط قد كده, وانا مستشعر تماما الوضع اللي احنا عايشين فيه. الامر ده انك تضربها تحت اي ظرف من الظروف, تب لربنا واعتبر ان انت فعلت هذا منكر من الافعال, استغفر ربنا ان انت وقعت في الغلطة دي, ومفيش مشكلة خالص ان انت تقول لها سامحيني, معلش كان حصل كذا, الشيطان, الوضع, الامور, معلش كان ظروفي كذا, سامحيني لو أنا عملت ده معاك في يوم الأيام. واحتويها الأمور هكذا، ما أكرمت كريما إلا وقيدته. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرضها. هيقول لي أيوة أهو أنت جبت الموضوع، هو ده بقى أصلا هي لئيمة. طب يا أخي وأنت اتجوزت لئيمة ليه؟ ما اختيارك. طب وأنت حبيتها ليه وأنجبت منها ليه؟ طالما أنت شايفها كده الشيطان اللي مش خليها لك كده، والشيطان هو اللي مخليك شايفاه كده. أمنا عائشة تقول الحديث صحيح مسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له قط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيمحوش زي ما بعض الرجال فاهمين فن احتواء الزوجة وفن إدارة الحياة انه يمحو شخصيتها، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم شاور أمنا عائشة وشاور أمنا أم سلمة. الحديث حديث الحديبية حديث مشهور ومعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم شاورها، وكانت لي مشاورتها لأم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم اعظم الاثر البالغ على المسلمين. فاذا المرأة في النهاية تحتاج منك الى كثير من اللطف وكثير من العطف، واعرف القاعدة دي وما تنسهاش. لا يعني ان تكون لطيفا ان تكون ضعيفا، ليس اللطف معناه الضعف، فرق شاسع ما بين الاتنين. عليك انك تكون على صفة الرحمن، الله لطيف بعباده، ألطف بها، عاملها باللطف والعطف، عاملها بالرحمة والاحتواء، عاملها بما يدخل السرور على قلبها. هي محتاجة منك كلمة حلوة، ومحتاجين انتوا تجددوا حياتكم من تاني، ومحتاجين دلوقتي ويلا دلوقتي حالا وانتوا بتسمعوني تاخدوا قرارات، قرارات تغييرية في الحياة. لو حياتنا دلوقتي فيها منغصات كتيرة، محتاجين نتعامل مع الأزمات اللي احنا فيها دي، نتعامل بصراحة ونتعامل بحنو ونتعامل واحنا الاتنين في قارب واحد. عمري ما استغنى عنك وانت تقولي له نفس الكلام، وعمري ما أتكشف على رجل آخر، عمري ما أكون لغيرك. وهو نفس المعنى وصله لها، وصل لها الاحتواء ده، وصل لها الدفء ده، وصل لها الحب ده، عشان البيت يتعمر من تاني لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. يا رب ألف بين قلوب المسلمين، يا رب أدخل السرور على قلب كل مسلم ومسلمة، يا رب اجعل بيوتنا بيوت تحفها الملائكة، يا رب اطرد عن بيوتنا الشياطين، يا رب اصلح لنا ازواجنا، يا رب هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. هنتقابل الاسبوع الجاي ونتواصل على الايميل وعلى الصفحة وعلى الموقع، صفحة هموم الناس والصفحة الشخصية، ومستني منكم آراءكم ومستني منكم همومكم عشان نحط إيدينا في إيدين بعض ونتجاوز هذه الهموم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من في الملف في الحياة.